الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتشرف أن تستضيفني قناة الحكمة الفضائية المباركة في هذا البرنامج الذي أقدم فيه نبذة بسيطة عن عقيدة الشيعة في أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتفالهم بقاتله العبد المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي، لأن هؤلاء يريدون هدم الدين، والطريقة المثلى والناجعة لهدم الدين هي ضرب رموزه وإسقاط رؤوسه وتحطيم سيرة رعيله الأول. فإذا لم يكن للرموز منقبة أو منقصة، ولم يكن في تاريخهم ما يشوبه، وتبارى المبطلون على الطعن فيه في الباطل، ولما عجز المبطلون عن الطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن محاولتهم ستكون فجة وصريحة في كشفهم وتبيين عوارهم، أخذوا في الطعن في صحابته ووزرائه، وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث به الله النبيين. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، فهم الذين قام على عواتقهم هذا الدين العظيم وحملوه لنا بكل معاني الحب والتضحية في إعلاء كلمته وانتشاره في ربوع الأرض. مما أجج في نفوس مبغضي هذا الدين مشاعر الحقد والغل على هذا الدين وعظمته وانتشاره بين الناس انتشار النار في الهشيم، فكان مقصود التشيع النيل من هذا الدين عن طريق النيل من صحابة نبي هذا الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا سيما كبارهم وسادتهم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه. ولما كان فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد خليفة رسول الله الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه، وزادت في عصره الفتوحات، ودخل الناس في عصره إلى دين الله أفواجا مما زلزل القوم وأقض مضاجعهم وأجج نار الكراهية في قلوبهم، ولا سيما ومن بين ما قضى عليه دولة الفرس ودين المجوس، وأطفأ نارهم التي يقدسونها. والمجوس كانوا يعتقدون أنهم هم الناس وما عداهم همج، فأخذتهم العزة بالإثم وقالوا: كيف لهؤلاء العرب أن تكون لهم الغلبة ولدينهم هذا الانتشار؟ فلما أتى العبد المجوسي أبي لؤلؤة عليه من الله ما يستحق، وطعن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر بالمدينة النبوية، فشمت أهل الزيغ والضلال وفرحوا بمقتله، وأصبح يوم استشهاده عيدا يحتفلون به بالعبد المجوسي، وأسسوا له ضريحا في إيران يحتفلون به ويقيمون له الموالد والاحتفالات. وسنرى الآن بعضا من هذا هذه الاحتفالات وهذا الضريح في مدينة كاشان بإيران، فيحتفلون بالعبد المجوسي القاتل ويخلدون ذكراه ويترحمون عليه ويتباهون بفعلته ويسمون غدره بطولة. وقد يقول قائل: كان هذا في الماضي، ولكن هل يعقل أن يدوم هذا الاحتفال طوال هذه القرون؟ والحقيقة أن الشيعة باتفاق علمائهم منذ نشأة التشيع حتى وقتنا الحالي مجمعون في تواتر عجيب على تقديس هذا العبد المجوسي والاحتفال به والطعن والسب في أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسنستعرض في هذه الحلقة طائفة من أقوالهم وأقوال مرجعياتهم. فيقول والكليني من كبار علماء الشيعة، بل يعد كتابه الكافي كما يقول شرف الدين الموسوي: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. يروي الكليني في كتابه الكافي الذي يعد أحد الأصول الأربعة المعتبرة عند الشيعة بسنده عن أحدهما، ولفظة أحدهما مصطلح يستعمله الشيعة يريدون به إما الإمام جعفر الصادق أو أباه الإمام الباقر. يقول: قال من قال: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك المقربين وحملة عرشك المصطفين أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن فلانا إمامي وولي ويسمي إمام زمانه، وأن أباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والحسن والحسين وفلانا وفلانا حتى ينتهي إلي، أي إلى إمام زمانه، أوليائي على ذلك، أحيا عليه وأموت عليه، أبعث يوم القيامة وأبرأ من فلان وفلان، فإن مات من ليلته دخل الجنة. يعني لو تبرأ من فلان وفلان، اللي هو بيقصد من فلان وفلان، فلان وفلان وفلان الثلاثة: أبا بكر وعمر وعثمان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويروي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الشيخين أبا بكر وعمر فارق الدنيا ولم يتوب ولم يذكر ما صنع بأمير المؤمنين عليه السلام، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول: إن الخلفاء الثلاثة وبقية الصحابة كفروا بإنكارهم ولاية علي بن أبي طالب. ويحكم الكليني على من زعم بأن لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما نصيب في الإسلام أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ويدعي الكليني أن الشيعة ليسوا وحدهم الذين يسبون أبا بكر وعمر، فيروي حديثا ينسبه إلى جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: إن من وراء عين شمسكم هذه 40 عين شمس فيها خلق كثير، وإن من وراء قمركم 40 قمرا فيها خلق كثير، لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق، ألهموا إلهاما لعنة فلان وفلان. فلان وفلان مثل الحديث الذي مضى المقصود بهما أبا بكر وعمر. وقد علق المجلسي عن هذه الرواية بقوله من فلان وفلان، أي من أبي بكر وعمر تصريحا. ويقول الكليني أيضا في حديث يرويه عن أبي عبد الله في قوله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، قال هما، ثم قال: وكان فلان شيطانا. قال المجلسي في كتابه مرآة العقول في شرحه للكافي في بيان مراد صاحب الكافي بهما، قال هما أي أبا بكر وعمر، والمراد بفلان عمر أي الجن المذكور في الآية، وعمر وإنما سمي به لأنه كان شيطانا، إما لأنه كان شريك الشيطان لكونه ولد زنا، استغفر الله العظيم، أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان، وعلى الأخير يحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان أبا بكر. يعني تقشعر الأبدان وهي تقرأ مثل هذه الألفاظ، توجه لمن؟ توجه لخير خلق الله بعد الأنبياء، أبا بكر وعمر، سادة أولياء الله أبا بكر وعمر، وزراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أسمعكم أيضا ما يقوله الخبيث المسمى ياسر الحبيب، ماذا يقول عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلنستمع إلى هذا المقطع. بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى هذا المقطع ونستكمل أيضا ما يقوله بقية علماء الشيعة. فهذا الكليني في كتاب الكافي، ولنرى ماذا قال ابن باباويه القمي الملقب بالصدوق. يقول ابن باباويه القمي عن الصحابة جميعا: اعتقادنا فيهم أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة. ويقول الصدوق: نسبني الكلام لعلي، رجع عمر يجبن أصحابه ويجبنونه قد رد راية رسول الله صلى الله عليه وآله منهزما. ويقول أيضا الطوسي بإسناده إلى الحسين بن ثوبر وأبي سلمة السراج قال: سمعنا أبا عبد الله وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء: التيمي والعدوي وفلان ومعاوية، يسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية. والتيمي والعدوي وفلان المقصود بهما أبا بكر وعمر وعثمان، والله المستعان. ويقول قاصدا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وبقية الصحابة: وقد ورد استحباب الدعاء على أعداء الله في الوتر، ويقصد بأعداء الله أيضا أبا بكر وعمر. ويقول في رواية أخرى: يزعم أن جعفر الصادق رضي الله عنه يعتق عبدا، وشرط العتق ماذا؟ التبرؤ من أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فيقول عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله. ثم يدعي عليه من الله ما يستحق، يدعي عليه من الله ما يستحق أن أبا بكر وعمر وبعض الصحابة اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل بآية تكفرهم. فتقول في رواية في كتاب تهذيب الأحكام عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة إلى مكة، قال: فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ثم نظر في الجانب الآخر فقال: هذا موضع فسطاط أبي فلان وفلان، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح. فلما رأوه رافعا يده قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون. فأنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال: يا حسان، لولا أنك جمالي لما حدثتك بهذا الحديث. وفي رواية أخرى يكثر فيها أبا بكر وعمر بل وكل مسلم ما خلا الشيعة. فيقول عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن. نجية هذا المولى الإمام. فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني، فلا تسألني اليوم عن شيء إلا أخبرتك. قال: جعلت فداك، ما تقول في أبا بكر وعمر؟ قال: يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا ودماؤنا في أعناقهما إلها يوم القيامة بظلمهما لأهل البيت، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلها يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. قال نجية: إن لله راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة. قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أننا سمعنا في آخر دعائه وهو يقول: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. ثم أقبل إلينا بوجهه وقال: يا نجية، ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا. انظروا إلى هذه الحديث، الأحاديث التي والروايات التي تقشعر منها الأبدان، يعني يترك يعتق رقبة عبده بشرط واحد: أن يتبرأ من أبا بكر وعمر. نعمة الله الجزائري، وأصح ما نقول عليه أن نقمة الله الجزائري شيخ الشيعة، يقول أن أغلب الصحابة كانوا على النفاق، ولكن كانت نار نفاقهم كامنة في زمنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل إلى جوار ربه برزت نار نفاقهم لوصيه، المقصود بوصيه علي بن أبي طالب، ورجعوا القهقرة. ويقول أيضا في كتابه الأنوار النعمانية أن عذاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو طبعا ما يقولش رضي الله عنه هذه من كيسي، أن عذاب عمر بن الخطاب في النار أزيد من عذاب إبليس. فيقول: قد وردت في روايات الخاصة أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم، ويساق إلى الحشر فينظر ويرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب، وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب، يعني عذابه أكثر من عذاب الشيطان، وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك. فيقول عمر للشيطان، يعني يزعمون أن عمر يقول للشيطان يوم القيامة: ما فعلت شيئا سوى أنني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. والله روايات مضحكة مبكية في آن واحد يعني. وعقب هذه الرواية يقول: والظاهر أنه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه. ويقول مبينا حقيقة حجم الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كما يراه هو. يقول: لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبا بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. ويقول أن منكر خلافة علي بلا فصل بعد النبي بلا فصل فهو كافر. ويقول عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لسبعة نفر، أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، واثنان في بني إسرائيل هودا قومهما ونصراهما، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، واثنان من هذه الأمة يعني أبا بكر وعمر. ويقول أيضا عن احتفال الشيعة باستشهاد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد، يوم أن قتل العبد المجوسي أبو لؤلؤة الفاروق عمر يسميه نعمة الله الجزائري يوم عيد، يوم عيد ومن خيار الأعياد. وعقد فصلا سماه نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب، وكتب تحت هذا العنوان رواية روى محمد بن رستم الطبري الشيعي، لأن هناك طبريان، طبري شيعي وطبري سني، بسنده إلى الحسن بن الحسن السامري أنه قال: كنت أنا ويحيى بن أحمد بن جريج البغدادي فقصدنا أحمد بن إسحاق البغدادي وهو صاحب الإمام العسكري عليه السلام بمدينة قم، فقرعنا عليه الباب وخرجت إلينا من داره صبية عراقية فسألناها عنه فقالت: هو مشغول وعياله، فإنه يوم عيد. فقلنا: سبحان الله، الأعياد عندنا أربعة: عيد الفطر وعيد النحر والغدير والجمعة. قالت: روى سيدي أحمد بن إسحاق عن سيده العسكري عن أبي علي بن محمد عليه السلام أن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد عند أهل البيت وعند مواليهم، إلى أن ذكر خروج أحمد بن إسحاق إليهم وروايته عن العسكري عن أبي عن حذيفة بن اليمان دخل في يوم التاسع من ربيع الأول، والتاسع من ربيع الأول اليوم الذي يزعم فيه الشيعة أن أبا لؤلؤة المجوسي قاتل فيه الفاروق عمر، دخل في يوم التاسع من ربيع الأول على رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر له عليه السلام بعض فضائل هذا اليوم ومثالب من يقتل فيه. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، في أمتك وأصحابك من يهتك هذا الحرم؟ قال صلى الله عليه وآله: جبتم من المنافقين يظلم أهل بيتي ويستعمل في أمتي الربا والعياذ بالله. يعني كل هذه الأوصاف يعني لم يصفوها لا إلى اليهود أو النصارى أو المشركين، بل وصفوها لمن؟ لأمير المؤمنين الفاروق عمر. جبتم من المنافقين يظلم أهل بيتي ويستعمل في أمة الربا ويدعوهم إلى نفسه ويتطاول على الأمة من بعدي فيستجلب أموال الله من غير حله وينفقها في غير طاعة
ويحمل على كتفه ضرة الخزي، ويضل الناس على سبيل الله، ويحرف كتابهم، ويغير سنتي، إلى أن قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فدخل بيت أم سلمة فرجعت وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني، المقصود به سيدنا عمر بن الخطاب. يعني أغلب الروايات أنا لا أعلق عليها لأنها تعلق على نفسها. ثم يقول: حتى رأيته بعد رسول الله قد فتح الشر وأعاد الكفر والارتداد عن الدين وحرف القرآن، واستجاب الله دعاء مولاتي فاطمة على ذلك المنافق، وأجر قتله على يد قاتله، إلى أن ذكر دخوله على علي بن أبي طالب عليه السلام يهنئه بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني علي بن أبي طالب يهنئ قاتل سيدنا عمر بن الخطاب ويعطي أجر على ذلك. وستأتي روايات لو كان هناك متسع من الوقت أن العبد المجوسي، طبعا هم عندهم قبر لأبو لؤلؤ المجوسي في إيران، وأبو لؤلؤ المجوسي قتل نفسه في المدينة، فكيف يخرجون من هذا المخرج؟ قالوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للعبد المجوسي أبا لؤلؤة: اقرأ الفاتحة 7 مرات وأغمض عينيك، فستجد نفسك في مدينة كاشان في إيران. ويقول نعمة الله الجزائري أن الحسن العسكري سئل عن يوم مقتل عمر، فقيل له: هل تجد هذا اليوم لأهل البيت فرحا؟ فقال: وأي يوم أعظم حرمة من هذا اليوم عند أهل البيت؟ ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بهذا اليوم قبل وقوعه، وكان يطعم الحسن والحسين ويقول لهما: كلا هنيئا مريئا لكما ببركة هذا اليوم وسعادته، فإنه اليوم الذي يقبض الله فيه عدو الله وعدو جدكما، فإنه اليوم الذي يفقد فيه فرعون أهل بيتي وهامانهم وظالمهم وغاصبهم حقهم، وقد سألت الله أن يجعل اليوم الذي يقبض فيه على سائر الأيام فضيلة، ويكون ذلك سنة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي. وفي هذا اليوم أي 9 من ربيع الأول يغفر للشيعة بزعمهم. هذا اليوم يحاولون فيه أن يرتكبوا المعاصي والمنكرات وشرب الخمر وغيرها من الموبقات، لأن علماءهم أفتوا لهم بأن هذا اليوم مغفور لهم كل ذنوبهم فيه مهما عملوا من منكرات. فيقول نعمة الله الجزائري أيضا من حديث طويل: وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق 3 أيام من أجل ذلك اليوم، ولا يكتب عليهم شيئا من خطاياهم، كرامة لك يا علي ولوصيك، كرامة لك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ولوصيك، المقصود به علي بن أبي طالب. ويقول الهالك نعمة الله الجزائري: قتله الله راميا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفاحشة، أن عمر بن الخطاب كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا الكلام الخبيث رآه الشيخ البشير الإبراهيمي شيخ علماء الجزائر عند زيارته للعراق: فهل رأيتم أحدا في خبث ومجون هذا الرافضي الذي قال مقولة يعجز إبليس نفسه عن الإتيان بمثلها؟ وأين إبليس من علماء الشيعة؟ فإبليس يغوي البشر بالرذيلة، أما عند علماء الشيعة فيتعلم منهم الرذيلة. إبليس بينهم مسكين لا يستطيع أن يأتي بعشر معشار أقوال علماء الشيعة، ويسوء إلى إبليس نفسه عنهم لقال إنهم ساداتي وكبرائي ومشايخي، فهل يجد إبليس في أمة من الأمم وعلى مر السنين منذ بعث آدم قوما يدعون محبة الرسول الذي بعث فيهم ويقولون مثل هذه الأقوال على خلص أصحاب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وكما قال أحد السلف، لو سئل اليهود وقيل لهم من خير الناس عندكم لقالوا أصحاب موسى، لقالوا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. ولو سئل النصارى وقيل لهم من خير الناس عندكم لقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. ولو سئلت الشيعة من شر الناس لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. أيضا هالك آخر أو عالم من علمائهم يسمى المفيد، يقول المفيد: واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ضلال فاسقون، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون. وروى حديثا يقول فيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أشقى من إبليس، يعني هو وضع له إسنادا عجيبا، يقول عن الإمام الصادق عن علي رضي الله عنه عن إبليس عن الله، يعني إبليس أحد رواة الشيعة، فيلو من إسناد يعني. فيقول الهالك في روايته عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبر، فإذا إبليس قد أقبل، فقلت: بئس الشيخ أنت. فقال: ولم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لأحدثنك بحديث عني عن الله، عن الله عز وجل، ما بيننا ثالث، إنه لما هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: يا إلهي وسيدي، ما أحسبك خلقت خلقا هو أشقى مني؟ فأوحى الله تعالى إلي: بلى، قد خلقت من هو أشقى منك، فانطلق إلى مالك يريك. فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرأ عليك السلام ويقول: أرني من هو أشقى مني. فانطلق بي مالك إلى النار، فرفع الطبق الأعلى، فخرجت نار سوداء، ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا، فقلت لها: اهدئي، فهدأت. ثم انطلق بي إلى الطابق الثاني، فخرجت نار هي أشد من ذلك سوادا وأشد حمى، فقلت لها: اخمدي، فخمدت، إلى أن انطلق بي إلى السابع، وكل نار تخرج من طبق هي أشد من الأولى، فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا وجميع ما خلقه الله عز وجل. فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يا مالك تخمد وإلا خمدت. فقال: إنك لن تخمد إلى الوقت المعلوم. فأمرها فخمدت. فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بهما إلى فوق، وعلى رؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بهما. فقلت: يا مالك، من هذان؟ فقال: وما قرأت على ساق العرش، وكنت قد قرأته قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته ونصرته بعلي. فقال: هذان، أي أبو بكر وعمر، عدو أولئك وظالماهم. قال المجلسي في كتابه حق اليقين تعقيبا على هذه الرواية: اللذان ظلماه هما أبا بكر وعمر. يعني إذا كان جاهز المقطع الذي يحتفلون به بضريح أبو الولاء المجوسي يعرض الآن. فنستكمل رواية أخرى من روايات المجلسي. صاحب حار الأنوار يصف أبا بكر وعمر باللات والعزة، يصفهم باللات والعزة وصنمي قريش، فيقول في حديث ينسبه إلى مهد الشيعة: فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزة فأحرقهما وعلق تحتهما قائلا بيان، يعني باللات والعزة صنمي قريش أبا بكر وعمر. إلى غير ذلك من هذه الروايات العجيبة الذي يقولان فيها أن أبا بكر وعمر في الطبقة السابعة من جهنم، أن أبا بكر وعمر مستبدان أكثر من الشيطان، روايات عجيبة يسمون أبا بكر وعمر بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها. يقول المجلسي: زفر وحبتر عمر وصاحبه، صنمي قريش أبا بكر وعمر. ويوجد دعاء مشهور عندهم اسمه دعاء صنمي قريش، يقولان فيه: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما، يقصدون بذلك أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. ويقول المجلس عن دعاء صنمي قريش أن هذا الدعاء دعاء عظيم الشأن رفيع المنزلة، وهو من غوامض الأسرار وكرائم الأذكار. رواه عبد الله بن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقنط به ويواظب عليه في ليله ونهاره وأوقات أسحاره. وقد ذكر بعض العلماء أن قراءة هذا الدعاء مجرب لقضاء الحوائج، علماء الشيعة طبعا، وتحقق الآمال. وقد روى أن الداعي بهذا الدعاء هو كرامي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وحنين ألف سنة. فهذا المجلسي وهذه أقوال علماء الشيعة، وهذه أقوالهم في سيدنا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، ومعظم هذه الأقوال للمجلسي في كتابه بحار الأنوار، أو نقول ولا حرج بحار الظلمات ولا كرامة. وكتابه هذا ينتشر في بعض مكتبات أهل السنة، ويؤتى به في معارض الكتاب العربية، بل يباع هنا في مصر عند بعض المكتبات في القاهرة، ويباع هنا في معرض الكتاب بالقاهرة، ولا أحد ينتبه إلى هذا الخطأ العظيم. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلناه وما سمعناه وما تلوناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.